الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. إيران تعتبر قرار البرلمان الأوروبي بإدراج حرس الثورة ضمن قائمة الإرهاب جزءا من الحرب الهجينة. تنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد لمتطرف يميني بحرق المصحف الشريف. وأكثر من 100,000 صهيوني يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو المتطرفة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث قرار البرلمان الأوروبي الأخير بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية جزءا من الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني. وأكد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اجتماعهم أن حرس الثورة يشكل أحد عناصر القوة للجمهورية الإسلامية، مشيرين إلى تقديمه العديد من الخدمات المشرفة للبلاد على مدى 4 عقود الماضية، وشددوا على دور الشعب الإيراني ووعيه في إفشال الحرب الإعلامية والنفسية والاقتصادية التي يشنها الأعداء ضد الثورة الإسلامية. توالت ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لمتطرف دنماركي بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم. ونددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذه السلوك المعادي للإسلام. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. كما دان وزير الخارجية الكويتي أقدام المتطرف السويدي على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، ودعا الوزير الكويتي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها. كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إحراق زعيم حزب الخط المتشدد اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من رجال الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكاب هذه الجريمة النكراء. وفي الأردن، أدانت وزارتي الخارجية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حرق المصحف الشريف السويد. بدورها أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة تصرف المقيت المتمثلة في تدنيس القرآن الكريم بالسويد. وفي وقت سابق أدانت تركيا بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد وصنفتها جريمة كراهية. كما استنكرت المملكة المغربية بشدة إحراق المصحف الشريف معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير. حول التنديد العربي والإسلامي شأن إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، نستمع إلى التقرير التالي.
حرية تعبير أم انتقاد للأديان أم ازدراء للمقدسات والأفكار؟ يعود هذا السؤال القديم المتجدد للطرح بعد إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان والذي يرأس حزب الخط المتشدد الدنماركي على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمر زاد التوتر مع تركيا التي أعربت عن استيائها من القرار السويدي في السماح بهذا الانتهاك، واستدعت سفير السويد لديها ستيفان هيرستروم وأبلغته إدانتها للقرار مشددة على أنه يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية. كما أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلغاء زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي لأنقرة نهاية الأسبوع احتجاجا، معتبرا أن الزيارة باتت بلا معنى. خطوة بلودان الاستفزازية لا يمكن اعتبارها فردية، فالسماح لمتطرف كبلودان بالقيام بفعل كهذا يضع السلطات السويدية أمام مسؤولية الحفاظ على تماسك المجتمع فيها، فلا ينبغي لستوكهولم أن تكون قد نسيت أحداث إبريل نيسان الماضي بعد إقدام حركة سترامكورس المتطرفة التابعة لبلودان على خطوة مماثلة أشعلت الشارع السويدي وشهدت صدمات دامية وإحراق سيارات للشرطة ونقل عدد منهم إلى المستشفيات. جدلية حرية التعبير وازدواجية النظرة الغربية لها وسياسة الإسلاموفوبيا التي تتبعها ربما هي الأخطر على المجتمع الأوروبي الذي لم يعد فيه المسلمون قلة بالمعنى القديم. أما من يحاول الدعاء أن هذا مجرد انتقاد، فهل الانتقاد يتضمن إشهار رسوم مسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما أن الانتقاد بات وحشيا في أوروبا لهذه الدرجة؟ ولماذا لا حساب قانونيا على المسيء للمقدسات الإسلامية والحساب على من يسيء إلى السامية؟ فأوروبا التي ترى في ازدراء الأديان والمقدسات حقا يحفظه القانون تحول في نفسها دون ممارسة الأديان لشعائرهم، وما قرر محكمة العدل الأوروبية السماح بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل إلا نموذج عن سياسة الإسلاموفوبيا التي يتبعها الغرب ككل تحت عباءة الحريات والحقوق.
تظاهر أكثر من 100,000 صهيوني ضد حكومة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة وسط مدينة تل أبيب، وردد المستوطنون شعارات تستنكر سياسات نتنياهو وتتهمه بالديكتاتورية رافعين لافتات مناهضة لحكومة اليمين المتطرف. من جانبه قال وزير الأمن السابق في الكيان موشيه يعلون أن رئيس الوزراء الحالي نفذ انقلابا ويحاول تحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية، واصفا حكومته بالمجرمة والعنصرية والفوضوية. وهدد يعلون باللجوء إلى العصيان المدني داعيا منتسب الجيش الصهيوني بعدم تنفيذ أي أوامر من الحكومة. يذكر أن حكومة الاحتلال الصهيوني هي الرابعة خلال عامين والخامسة لنتنياهو خلال أكثر من 10 سنوات. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن طارق عودة بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مستوطن على جبل ريسان قرب كفر نعمة شمال غرب رام الله. وادعى إعلام الاحتلال أن فلسطينيين حاول تنفيذ عملية طعن بمفك قرب مستوطنة بيت إيل، إلا أن مستوطنا أطلق النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور. دعت دولة أوروبية إلى وقف تزويد كييف الأسلحة مؤكدة أن استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي. وقال الرئيس البلغاري رومين راديف أن إمداد كييف بالأسلحة يعني القيام بإطفاء الحريق بالبنزين، وهذا يعني الاعتراف بأن سيكون هناك المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أن المواجهة في أوكرانيا أصبحت أكثر عنفا وتوسع نطاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. وكان حلفاء أوكرانيا قد فشلوا في الاتفاق على تسليم دبابات ثقيلة خلال اجتماعهم في قاعدة رامشتاين بألمانيا. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تعتبر قرار البرلمان الأوروبي بإدراج حرس الثورة ضمن قائمة الإرهاب جزءا من الحرب الهجينة. تنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد لمتطرف يميني بحرق المصحف الشريف. وأكثر من 100,000 صهيوني يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو المتطرفة. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
الو
الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. بن سلمان بين مشروع يوم والتطبيع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، عند بن سلمان نتوقف، عند المملكة العربية السعودية في ظل وجود بن سلمان وقضية التطبيع ومشروع نيوم الذي سنحاول أن نفرد له مساحة من الوقت لنتحدث عنه ونفصح عن بعض خفاياه أو خباياه. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كشف محللون سياسيون أن مشروع نيوم السعودي الذي أعلن عنه محمد بن سلمان ليس مشروعا تنمويا أو تطويريا استثماريا سياحيا كما يشاع، بل هو إعادة لإحياء مملكة نعوم التوراتية الصهيونية ولتكن عاصمة لمملكة إسرائيل الكبرى المنتظرة بعد إعادة بناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى المبارك بموافقة ودعم من آل سعود تنفيذا للمخطط الصهيوني الماسوني. اليوم التحليلات تشير إلى أن مدينة نيوم هذه التي ورد ذكرها في سياق صفقة القرن والتي يتم العمل على تأسيسها في المنطقة الواقعة على الحدود ما بين مصر والسعودية وفلسطين والأردن، هذا الاسم نيوم أساسا لا يعني كما يقولون المستقبل أو التطور، بل نيوم كلمة توراتية ورد ذكر هذا الاسم في التوراة وتعني نعوم، وهي اسم مملكة يهودية لمن يريد أن يعود إلى صفحات موجودة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو الإلكترونية تتحدث عن مملكة نعوم اليهودية التي يسميها بن سلمان نيوم، يعاد إحياؤها في تلك الجغرافيا بالتحديد شمال السعودية ومصر وجنوب فلسطين والأردن. شبكة CNBC بثت تقرير عن مشروع نيوم هذا الذي أطلقه محمد بن سلمان بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار، ولفت التقرير إلى أن بن سلمان يريد تقديم نفسه من خلال نيوم على أنه ليبرالي إصلاحي يريد غسل سمعته بعد اتهامه بجريمة خاشقجي الصحفي السعودي المعروف بجرائمه في اليمن وفي المنطقة كذلك. الشبكة قالت في تقريرها أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع بن سلمان كيفية الحصول على تمويل المرحلة الأولى من المشروع والتي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 320 مليار دولار. بحسب التقرير فإن ميزانية صندوق الاستثمارات السعودي الصندوق السيادي طبعا تتراوح بين 600 إلى 700 مليار، وبالتالي يتعذر تمويل إنشاء نيوم من أموال هذا الصندوق، ويوجد تحدي كبير في طريق إيجاد مستثمرين لضخ أموالهم، وأن فكرة تمويل المدينة بعرضها للاكتتاب العام، وهذا ينسجم مع فكرة أن المدينة عبارة عن مؤسسة مدنية رأسمالية تماما لكن في الصحراء، وأن هذا أمر غير معهود في إقامة المدن أو إدارتها، الأمر الذي يجعلها غير عادية من هذه الناحية. كما أنهم يتحدثون عن جانب استثمارات من مستثمرين إقليميين ومن مستثمرين سعوديين كمستثمر القطاع الخاص في السعودية، فهم يحاولون إيجاد نوع من التمويل المختلط. وتحدث التقرير وتوقف عند الكثير والكثير من النقاط والمحطات، على رأسها أن هذا المشروع غير واضح المعالم ورأس المال جبان كما تقول النظرية الاقتصادية. فكيف لرأس المال جبان هذا أن يرمي بنفسه في الصحراء وأن يتم الحديث له عن مستقبل واعد من الوهم والتضليل، ولا يوجد أساسا شيء علمي حتى هذه اللحظة يشجع المستثمر على أن يستثمر في مدينة الوهم الصهيونية هذه. رافقونا في هذا اللقاء.
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامجنا ألو طهران. نعم، عند مشروع نيوم أو مدينة نيوم المزعومة هذه، وعند صفقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، نتوقف في هذا اللقاء لنطرح أيضا بعض التساؤلات التي من خلالها يمكن أن تتضح الصورة لمن لم تتضح له الصورة حتى اللحظة، حول سبب الحديث عن إقامة هكذا مدينة وفي صحراء قاحلة يتم الحديث فيها عن آلاف الكيلومترات. التقرير الذي تحدثنا عنه نقل عن بعض الصحفيين في The Atlantic وعن الصحفي جريام مود بالتحديد قوله أن بن سلمان يريد بناء مدينة بتكلفة مئات المليارات من الدولارات في منطقة لا يوجد فيها لا زراعة أو أي شيء آخر من أمور الحياة العصرية، فيما ذكرت فيفيان نيرمين من مكتب الخليج الفارسي في صحيفة نيويورك تايمز أن بن سلمان يريد أن ينشئ مدينة لم يسبق لها الوجود في العالم على الإطلاق، ويريد شيئا من خارج الصندوق تماما، شيئا لم يسبق للعالم بتاتا أن شاهده من قبل، وأنه هو الذي أتى به إلى الوجود. تحدث التقرير أيضا عن موقع نيوم الواقع قرب محافظة تبوك شمال غرب المملكة، وهي تقع أيضا بجوار خليج العقبة الذي له حدود مع مصر والأردن وفلسطين المحتلة. ونوه التقرير أيضا إلى قبيلة الحويطات، قبيلة الحويطات التي هجرتها السعودية البدء في مشروع تشييد نيوم والذي يقع على مساحة أكثر من 10,000 كيلومتر مربع. يقول التقرير أن نيوم تجاوز أو تتجاوز مجرد أن يكون مدينة جديدة، وإنما أصبح منطقة بأسرها تحظى بكل تلك المكونات المختلفة، إحداها المدينة الصناعية التي تأتي على شكل مثمن وتعوم جزئيا فوق البحر الأحمر. طبعا هناك الكثير في تفصيلات هذه المدينة وما ستؤول إليه الأمور في هذه المدينة وكيف سيكون شكلها. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم من بغداد الكاتب والإعلام السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياك الله دكتور إبراهيم. نتحدث عن مشروع نيوم بن سلمان، هناك من يربط هذا المشروع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وأنه البداية للبدء بقضية أولا تنصيب بن سلمان ملكا على المملكة العربية السعودية وإعلان التطبيع من جهة ثانية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ومتابعي إذاعتكم موقر. يعني بالتأكيد أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية هي ليست غريبة على التطبيع، بل هي سارت يعني على وفق ما خطط لها البحرين والإمارات وقطر وعمان والسعودية الآن، التي قد تكون هي في الباطن طبعت أكثر مما تلك الدول. وبالتالي أنهم يعني الآن يريدون ولديهم إرادة سياسية قوية ومصادر قرار في التطبيع مع هذا الكيان الغاصب المحتل، وليس غريب عليهم. وبالتالي نعتقد أن سياسة التطبيع قد تكون هي تشهد عدة عدة مراحل. قد يكون هذا تطبيع ثقافيا وإعلاميا، وفعلا بدأ في دول الخليج التطبيع الإعلامي والثقافي. نعم
نعم نعم تفضل.
نعم يعني وهذا بدأ التطبيع، التطبيق الثقافي والإعلامي، وبدأت الزيارات الثقافية بين تحديب وبين هذه العواصم، والكل كان يراقب هذا المشهد الدرامي، ويرى أن هذه الدول هي سائرة في ملف التطبيع، وأنها لا رجع لها من هذا الملف في الوقت الذي هي تحاول أو تضغط بقوة اقتصاديا و اجتماعيا على دول هي أيضا بالتطبيع، هي متهمة بالتطبيع مثل دولة على مصر وعلى الأردن. ويشاهد الجميع أن هذا الدول رغم أنها طبعت، ولكن للأسف الشديد لم تتحول إلى 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 بلدان مترفة أو بلدان خالية من مشاكل اقتصادية واجتماعية. ولكن هذا أيضا الآن الدول الخليجية تشجع الدول الأخرى على التطبيع وعلى المضي قدما نحو التطبيع، ووضع مد اليد إلى هذا الكيان الغاصب. لذلك في سياسة السعودية هي ماضية، يعني حتى يعني من خلال هذا مشروع نيوم، الذي هو يشكل أكثر من 10,000 كيلو متر، يشكل أيضا تجمعا لهذه الدول وشراكة فعلية كبيرة جدا، وأيضا هو يشكل أنا أعتقد تطبيع اقتصادي قبل أن يكون تطبيع رسمي قانوني بموجب ما تخطط له السعودية وغير السعودية. لذلك لا نستغرب هذا التطبيع ولا نستغرب سياسة السعودية في التعامل مع هذه القضايا.
طيب ما الذي يدفع محمد بن سلمان دكتور إبراهيم، بما أننا تحدثنا حول هذا الموضوع لأكثر مرة، لكن الآن تثار بعض النقاط الإشكالية في قضية مشروع نيوم، ما الذي يدفع بمحمد بن سلمان بدلا من تطوير بلده والمدن العامرة الموجودة في داخل أرض الحرمين الشريفين، بدلا من تطويرها يأتي إلى صحراء قاحلة ليصنع فيها مدينة، ليبني فيها مدينة بكل ما تملكه المدينة العصرية اليوم أو ربما حتى أكثر من ذلك؟ هناك من عاد ليتحدث من جديد بأن هذا المشروع أساسه مشروع صهيوني، وأن هذه المدينة ليست من يوم بل هي نعوم ومذكورة في التوراة، وأن هناك العديد من الصهاينة شجعوا على ذلك، وأن محمد بن سلمان يريد أن يدفع بهذا الاتجاه وبناء هذه المدينة من أجل الحصول على الورقة الرابحة في قضية تسنبه منصب ولاية العهد، بل تسنبه عرش المملكة، ولن يستلم العرش إلا بعد أن يبني هذه المدينة للصهاينة من أجل أن يكون هناك إعلان للتطبيع من بعد ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. كيف يمكن التعليق على ذلك؟ تفضل.
يعني هو لا يخجل من ذلك ولا يشعر يعني لا يشعر بالحرج عندما يبدأ خطوات التطبيع اقتصاديا. لذلك أنه حضرتك تعرف أنه هذه المدينة بنيت على دماء الكثير من الشعب السعودي. يعني طبعًا. أنا طلعت على تقارير، هناك بعض الأشخاص الذين رفضوا الإخلاء أو رفضوا بيع منازلهم للحكومة السعودية اعتقلوا، بل ان احدهم قتل عندما غرد وقال اني لن ابيع داري لمحمد بن سلمان. دخلت عليه قوة من محمد بن سلمان وقتلت هذا الرجل.
قبيلة الحويطات.
نعم. في تواصل
قبيلة الحويطات.
والبعض هجر، يعني وكأنه هذه الممارسات هي مشابهة لممارسات الاحتلال الصهيوني إزاء المقاومين الفلسطينيين. لذلك هو يعني الآن هذا المشروع أعتقد هو يريد أولا تطبيعا اقتصاديا. وحتى الشركات، هي بعض الشركات أنا أعتقد أنها شركات إسرائيلية، والشركات قد تكون بها مساهمات لرؤوس أموال كبيرة سواء لشخصيات يهودية معروفة، وبالتالي أنا أعتقد هو هذا بداية التطبيع. لذلك هو لا يحجل من ذلك ولا يتهرب من ما يشاع حول التطبيع الاقتصادي أو التطبيع الثقافي أو التطبيع الإعلامي، بدليل أن هناك الكثير من الشركات الإسرائيلية تعمل في السعودية.
صحيح.
وهذا العمل يعني هو الآن يبدأ يقرب الوجهات، لا أقول وجهات النظر، بقدر ما هو يحاول أن يغير قناعات الرأي العام بأن التطبيع هو مضى رغم أنه لم يكن تطبيع على ساكن، هو تطبيع على في مجالات اقتصادية وسياحات وسياحة، وفي مجالات المال وما شابه ذلك، وفي مجال الاستثمار. لذلك هو يمشي هذه الخطوة. بالمناسبة هذا مشروع نفس المشروع الآن الذي يطبق في العراق تحت مسمى الديانة الإبراهيمية. صحيح. وفي الناصرية بالتحديد هناك من يحاول أن ينشئ هذا المشروع ولكن ببصمة دينية، ويحاول إحياء، يعني الآن تحضرتك أن في العراق في الناصرية يوجد مسيحي واحد.
صحيح.
ولكن الآن بناء كنيسة بأموال مجهولة الآن، حتى الآن لا يوجد من لا يعلم مصدر الأموال التي خصصت لبناء كنيسة في المدينة في محافظة الناصرية، رغم أنه لا يوجد فيها مسيحي واحد مع احترامنا الإخوان المسيحيين. ولكن هذا المجال يعني الآن يمضي قدما، وتسير الحكومة المحلية، ولا نعلم هل أن الحكومة المحلية تعلم بمصادر تمويل، يعني يقولون هناك تبرعات. هذا الموضوع يختلف الآن في السعودية. لذلك محمد بن سلمان كل القضايا الخاصة، القضايا الكبيرة المصيرية مثل قضية فلسطينية، لا يوجد موقف إيجابي لمحمد بن سلمان إذا ما يتعرضه الفلسطينيون، بل أنه صدر قرار من محمد بن سلمان بوقف الدعم المالي للجهات والجهات ما يسمى بالدعم الإنساني، وهذا يعني أنه الآن لن يوفر هذا الدعم المالي حتى عن المنظمات الفلسطينية مقاومة للمحتل الصهيوني. ونعتقد هذا قرار خطير اتخذه في محمد بن سلمان في 2023، يشكل أولا أنه هو يحاول أن يحاصر تلك الجهات المقاومين، ويدفع باتجاه من باب الآخر إلى الضغط باتجاه التطبيع مع ورفع وإلقاء السلاح وإلغاء فصائل المقاومة التي تقاوم المحتل الإسرائيلي أو الأمريكي. لذلك نعتقد أنه لا توجد هناك محظورات عند محمد بن سلمان. هو يريد أن يصل إلى 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 كرسي الحكم، إلى منصب الملك، وبالتالي هو قام بخطوة أخرى، هي عندما أقصى معارضيه الذين كانوا يعرضون تحت باب مكافحة الفساد. صحيح. لذلك هو اتخذ إجراءات وحجز أموال هؤلاء وقدمهم إلى المحكمة وأقام الجبرية على هؤلاء. طبعا هذا خلاف القوانين، وإنما هو تفرد من محمد الإسبال، إن البعض منهم أجبر ولم يسمح له بتوكيل محامي، وكان هناك قرار بإزاحة هذا الطبقة الذي هم يعارضون محمد بن سلمان وسياسته ومحاولة الوصول للحكم.
طبعا هناك الحديث يطول أكثر حول حتى قضية الحمايات الخاصة بن سلمان والدائرة الضيقة بالحمايات. أيضا هناك من يصهين تلك الحمايات ويقول أن اليد الصهيونية والموساد لديه يد طولة في حماية بن سلمان ومشاريعه وكذلك تحركاته على الأرض، وينبه دائما من خطر هنا أو هناك في إشارة واضحة لوجود تعاون حتى مخابراتي ما بين بن سلمان شخصيا أو بشكل مباشر مع الموساد الصهيوني. لكن لا نود أن ندخل في هذه المتاهات أو الأمور التي يمكن أن تولد ذهنية لدى من يتابع هذه الندوة بأنها مجرد كلام. نتحدث عن وقاع على الأرض، واليوم الشبكات الإعلامية، المجلات المعروفة، الكل بدأ يتحدث عن هذا المشروع وعلاقته بالكيان الصهيوني. عندما تأتي بعض الفضائيات أو الشبكات الإعلامية في تقارير واضحة وبالأسماء ويتحدث فيها بعض المراسلين أو الصحفيين المعروفين، البعض ينتبه إلى أن هذا المشروع ليس مشروعا عاديا، مجرد استثمارات يراد أن تكون في منطقة جغرافية محددة. هذه المنطقة الجغرافية عليها إشكال بل إشكاليات عديدة، لأنها ستخدم بالدرجة الأولى وحتى الأخيرة الكيان الصهيوني بكل المعايير، كما تفضلتم قضية رفع اليد عن الدعم للجانب الإنساني في فلسطين، يعني تعاون مع الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر. ونيوم ذلك نيوم أو هذا المشروع نيوم الذي نتحدث عنه هو مشروع نعوم أو مملكة نعوم الموجودة في التوراة أو التوراة حتى المحرفة التي يتم الحديث عنها اليوم، وأنها ستقام بعد القدس وهدم القدس وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض القدس الشريف، كل هذا مرتبط ببعض، والبعض يقول الفصل بين هذه الملفات يعني عدم وجود رؤية واضحة. لذلك يجب أن يوضح اليوم للعربي وللمسلم وللعالم بأن هذه المشاريع هي مشاريع في ظاهرها تنموية استثمارية وفي باطنها استعمارية، وهذه القبيلة التي تهجر، وكما تفضلتم تم اعتقال شخص فيها، قبيلة الحويطات، هناك من يقول أن هذه القبيلة هجرت بالكامل من تلك المنطقة ليبدأ المشروع. دكتور إبراهيم، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل للحظات، ومن ثم نتابع هذا اللقاء معكم، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. بن سلمان بين مشروع اليوم والتطبيع لا زال محور موضوع نقاش. ضيف الكريم من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور حياكم الله معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم. أهلا
حياكم الله دكتور. حقيقة فقط أود أن أعطي نبذة عن هذا المشروع لمن يستمع إلى هذه الندوة وهذا اللقاء. مشروع نعوم أو نيوم يشتمل أيضا بالإضافة إلى ما تم ذكره في بداية اللقاء على منتجع للتزلج فوق الجبال يطلق عليه اسم ترويجنا، ثم أعلنوا مؤخرا عن مشروع منتجع في جزيرة تسمى سلدالة وهي غاية في التطور ومجهزة لاستقبال أصحاب اليخوت والسياح الأثرياء ذا لاين، وهي منطقة خالية من الانبعاثات الكربونية بالكامل، مدينة ذكية لا يوجد فيها طرق لا سيارات ولا انبعاثات، وسوف تدار المدينة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. أكثر من ذلك يقول مسؤولون السعوديون حسب ادعائهم طبعا أن هذه المدينة يمكن أن تستوعب 9 ملايين ساكن بحلول العام 2045. ذا لاين تعتبر جوهرة نيوم حيث حتى هذه اللحظة على الأقل على الورق دكتور إبراهيم نتحدث طبعا، إذ قال التقرير بأن ذا لاين بمثابة الابن الأكبر والأكثر بهرجة والأكثر طموحا من بين كل أجزاء هذا المشروع، والتفصيل يطول في هل تعتقد أن كل هذه الأمور التي يتم الترويج لها حول هذا المشروع يمكن تطبيقها على الأرض وتكون حقيقية، ويمكن أن يكون الإنسان يعيش في تلك المنطقة التي تعتبر خالية أساسا من مظاهر الحياة إلا بعد إقامة هذا المشروع؟ تفضل.
يعني هو أنا قبل أتكلم عن هذا الموضوع الجواب على السؤال حضرتك، محمد بن سلمان يعني قبل البدء بمشروع نيوم أو المشروع نعوم هو اشترى 3 جزر من مصر.
صحيح.
وهذا الجزر دفع مليارات وضمها جزيرة صلافير والجزيرتين الأخرتين، رغم أن العقباء المصري فند عملية البيع.
صحيح.
ولكن بضغوطات من محمد بن سلمان وتواطئ من السيسي باعت مصر تنازلت مقابل أعتقد مبلغ 5 مليار دولار
تيران وصنافير
وضمت إلى السعودية. وهذا نعم تيران وصنافير أحسن، وكانت يعني كان يخطط قبل أن يبدأ بعملية بناء هذا المنتجع أو هذا المشروع الضخم. الذي أولا تحدثنا أن هذا المشروع يعني هم أنا أعتقد هذا مشروع هو فقط للأثرياء وإلا أنه لا من غير ممكن أن يكون هناك هذا العدد السكاني 9 ملايين. يعني هل أن السعودي أو مواطن عربي أو مواطن بسيط ممكن أن يزور هذا ويخسر ملايين دولارات؟ لا طبعا. يعني هو محاولة أولا لإيجاد هذا المشروع وإيجاد مبررات له. اثنين أنه هذا المشروع يعني لا أعتقد أن الأغنياء وأثرياء العالم سيتوجهون بيختاتهم وسفنهم الصغيرة إلى هذا المشروع. هو محاولة أولا لإعطاء ضمانات لإعطاء تأكيدات على ومبررات لبناء المشروع والاستمرار به. ولكن هل يعقل أنه سيكون عدد العاملين فيه آلاف الموظفين والمهندسين والمهنيين وما شابه ذلك؟ لا أبدا. يعني أنا أعتقد هو محاولة. يعني لاحظ حضرتك المبالغ التي أنفقت عليه أو الميزانية التي خصصها محمد بن سلمان تصل إلى 500 مليار دولار.
صحيح.
وهذا مبلغ ضخم. يعني إذا أصرف على داخل السعودية أنا أعتقد قد يتغير الوضع. ولكن هو يحاول أن يجد هذه المساحة لوجود مشتركات مع الكيان الغاصب. وأيضا يعني إذا تحدثنا عن إيرادات، أنا لا أعتقد ستأتي إيرادات مالية للسعودية من هذا المشروع. لا يمكن أن تأتي بهذا كذا إيرادات خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. وبالتالي رغم الدعاية الإعلامية والإعلانات التي ينشرها محمد بن سلمان في قنوات الفضائية، ولكن الإقبال لم يكن الآن السائح الأجنبي أو السائح الأوروبي أو الأمريكي أو ما شابه يطمئن سواء من جانب أمني وما شابه ذلك أن يأتي إلى هذه المنطقة. وبالتالي نعتقد مقومات أو مبررات الاستثمار أو فوائد الاستثمار ستكون ضعيفة جدا. ولكن هو مشروع، يعني أنا أعتقد هو مقدمة للتطبيع الكبير مع الكيان الغاصب. وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن لقاءات محمد سلمان مع قيادات من تل أبيب.
صحيح.
في نفس المكان هذا، يعني ما ذكرته وسائل الإعلام وذكرت أنه كانت لديهم لقاء مع نتنياهو قبل أن يترك الحكم. وبالتأكيد أن ذلك أنا أعتقد هو بداية للتطبيع كبير جدا. يراد منه أولا أن يغير قناعات الرأي العام، ومنه السعوديين الذين قد يرفض البعض منهم فكرة التطبيع لاختبارات كثيرة مثل ما موجود في بعض الدول. يعني الآن التطبيع هو ليس للشعوب بقدر ما هو للحكومات. الحكومات طبعت، إذا تحدث عن ذلك الحكومة المصرية طبعت، ولكن عندما تحدث مع المواطن المصري هو يرفض التطبيع جملة وتفصيلة، ويرفض الحديث عن الكيان الإسرائيلي الغاصب. كذلك في دول أخرى مطبعة الرفض تام للتطبيع الذي طبعت هي الحكومات. ولكن محمد بن سلمان يبدو أنه استفاد من هذا التجربة ومن هذا الدرس، ويحاول أن يقيل قناعات الرأي العام سواء السعودي أو المنطقة بسرعة ما حول قبول التطبيع، لأنه هو الآن يطبع استثماريا من خلال منافذ الاستثمار، ويطبع اقتصاديا، ويحاول أن يغير أيضا عملية أن يحقق أو يصنع نجاح لهذا المشروع.
حقيقة هناك أيضا من يرى، تداخل مع قليلا دكتور إبراهيم، هناك من يرى أيضا بأن دكتاتوريات دائما أو دكتاتورية، لدينا تجربة في العراق وزمن صدام المقبور بأن هذه الدكتاتوريات إن كان بن سلمان أو صدام أو القذافي أو مبارك أو بن علي أو غيرهم، هي يعني أمنيات أن يصلوا إلى منطقة تسجل باسمهم. يعني أتذكر في العراق أي مدرسة كانت تبنى يجب أن تكون هناك صخرة أو شيء ما يكتب عليه بنيت في عهد صدام حسين. هذا ما كان يتمنى أنه بعد آلاف السنين يذكر اسمه. وكذلك الدكتاتوريات الأخرى، اليوم العلاقة ما بين آل سعود وآل صهيون باتت تقريبا واحدة. يعني حينما نذكر من أن هناك لقاءات سرية، هناك من يقول الإعلام يقول سرية، وكما تفضلت لا يوجد هناك لا عيب ولا خجل من قبل بن سلمان أو حتى بن زايد في داخل الإمارات أو حتى في داخل مصر وحتى في الأردن. أضيف هذه النقطة بالتحديد في قضية الحديث عن علاقات مع الكيان الصهيوني، لا أحد يتحدث عن جهاد الشعب الفلسطيني أو تحرير فلسطين أو دعم المقاومة في فلسطين. الكل يتحدث عن مشاريع استثمارية. حتى الأمس القريب حينما كنا نقول بأن هناك تقارير تتحدث عن أن وجود علاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، هناك من كان يفند ذلك. حينما ظهرت العلن وذكر بعض الصحفيين الصهاينة بأن هذا الأمر موجود منذ عقود، الأمر لا يتعلق باليوم وأمس وقبل عام وعامين، الأمر موجود منذ عشرات السنين مع السعودية مع البحرين مع الإمارات مع دول أخرى. ما حدث اليوم هو إعلان عن هذه العلاقات وليس تطبيع كما نقول في إعلامنا. ما جرى هو إعلان عن هذه العلاقات الموجودة أساسا منذ عقود من الزمن. قبل أن نودعكم دكتور إبراهيم تفضل.
يعني بالتأكيد اتفق معك جملة وتفصيلة. يعني هو يريد ذلك. يعني هذه النزعة الدكتاتورية موجودة، يعني مثل ما كان موجودة عند المقبور صدام، وكان حتى الشارع البسيط لازم يسمى باسم هذا المقبور. حتى لو كانت هناك قرية صغيرة يحاول أن يغير اسمها إلى اسمه.
صحيح.
وبالتالي أنا أعتقد أن هذه النزعة موجودة يعني عند حكام الخليج وعند حكام الدول العربية. ولاحظ حضرتك أن الولايات المتحدة والغرب بصورة عامة وإسرائيل الغاصبة تتعامل مع 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 الدكتاتوريات وتدعمها حتى على حساب شعوبها.
صحيح.
أنا أتذكر مقولة السيد خامني حفظه الله يقول هذه الدول هذه الحكومات تستقوي بين الولايات المتحدة على شعوبها، فلماذا لا تستقوي بشعوبها على الولايات المتحدة؟ لاحظ حضرتك؟ وهذه مقولة رائعة جدا للسيد خامني.
أكيد. يعني حقيقة لو كانت هذه الدول لديها نوع من المنطق أو العقلانية في التعامل مع الأمور لا كما تفضل الإمام الخامنئي لاستقوت بشعوبها على الولايات المتحدة كما فعلت الجمهورية الإسلامية في إيران كما فعل الأحرار في ثق. دكتور إبراهيم، لو أن الأمر ترك للولايات المتحدة الأمريكية لكانت داعش الآن تحكم في بغداد، لكن الأبطال والفتوى الرشيدة ومساعدة الجمهورية الإسلامية ووقوف الأبطال وشهداء ودماء الشهداء حقيقة وعلى رأسهم الشهداء القادة رحم الله الشهداء جميعا في عراقنا الحبيب، حقيقة لولا هذه الدماء لبقي داعش وبقي المشروع الصهيوني الأمريكي لعشرات السنين. لكن سلم الله ووجود هؤلاء القادة والعلماء العظام القادة العسكريين وكذلك الفتوى الرشيدة في النجف الأشرف للإمام السيستاني استطاعت أن تقطع الطريق، ولا احتجنا ربما عشرات السنين من أجل أن نخرج أو نقضي على جماعة داعش الإرهابية التي بدأت منذ اليوم الأول تتحدث عن دولة الخلافة الإسلامية ورفعت علم وطبعت وما فعلته في الموصل والرقة وغيرها نتذكره جميعا. لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور إبراهيم السراج كاتب والمحلل السياسي من بغداد لكل ما تفضلتم به من إجابات في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم.
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين لكان في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. بن سلمان بين مشروع يوم والتطبيع لا زال محور النقاش. وصلتنا مساهمات ومشاركات توقف عند أولاها الصوتية الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة هذا الرجل لست أدري يعني كيف أتى وكيف أصبح، ولا نعلم ما هي المسوغات التي جعلت الأمور كلها تتجه لصالحه، لكن الجواب الواضح والأكيد هو الدعم الأمريكي والإسرائيلي. إذا أنت تريد أن ترى يعني جريمة كبرى حصلت في حق خاشقجي، خاشقجي طبعا نحن لسنا معها، أيضا كان خاشقجي ضد العراقيين وبالذات الشيعة، وكان جمال خاشقجي صاحب أيديولوجيا عميقة جدا للأخوان المسلمين وضد الشيعة ومع القاعدة كان في ذلك الوقت، بل عنده صورة يقاتل مع القاعدة في أرض أفغانستان في فترة الثمانينيات يعني، وكان أحد أعمامه أو أولاد عمه أحد كبار تجار الأسلحة التي مولت العراق في فترة الثمانينيات بالحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. هذا الرجل يعني عندما قتل بتلك الطريقة البشعة والطريقة المقرفة والمخالفة لكل معايير الإنسانية والإسلامية والدولية وكل شيء من تقطيع وقتل ويعني وإحراق بالحامض، هذا الأمر حقيقة يعني يندى له جبين الإنسانية، ولكن أي إنسانية جبين إنسانية أمريكا مثلا أو إنسانية إسرائيل أو إنسانية أوروبا؟ ها هو الآن جمال خاشقجي قد قتل وقطع وأحرق بالمواد الكيميائية ولم يفعلوا أي شيء له، وذلك إرضاء أو يعني يرون ماذا سيفعل أو كيف سيطيعهم العاهل السعودي الجديد وكيف سوف ينفذ أوامرهم مستقبلا. كل هذا يعني تم تغطيته أمام الإعلام وصمت عيون الإعلاميين بالكامل والرأي العام العالمي حقيقة عن هذه الجريمة، وجعل الأمر يمضي وكأن هناك طيرا قد قتل. ولكن عندما يشتبه بأسباب التظاهرات التي حصلت أو إذا مات شخص مثلا في إيران أو بمرض أو بشيء من هذا القبيل حولوا من الأمر التهويل الشديد وأحرقوا الأمور بالكامل وفجروها إعلاميا وجعلوا الإنسانية في كل شيء. الإنسانية عندهم للقتلة، الإنسانية عندهم للمجرمين، الإنسانية عندهم للذباحين، ولكن لا إنسانية بالنسبة إليهم عند الأناس البسطاء. فابن سلمان الذي يريد أن يفعله هذا اليوم من مشاريعه كلها يريد أن يظهر بها التطبيع مع إسرائيل حتى تترتب أموره على العرش مستقبلا.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق أيضا. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله.
التاريخ الحديث يشهد أدنى، أي شخص خدم أمريكا وخدم التطبيع سيرمى في مزابل التاريخ كما صدام رمى في مزابل التاريخ.
أكيد.
محمد ابن سلمان يتصور بأنه قادر على التطبيع ويستطيع أن يطبع مع إسرائيل، بس أريد أفتهم شلون راح يطبع مع إسرائيل؟ إذا أراد أن يطبع مع إسرائيل وهو مطبع مع إسرائيل ولكن في العلن لا يستطيع أن يعلنها صراحة، لأن ما زال مركز الحج الإسلامي في أرض نجد والحجاز. الآن أرض نجد والحجاز محتلة من قبل هاي الطغمة الفاسدة الشجرة الملعونة. اللحظة الآن أمريكا تدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، ونلاحظ إنجازات الحرس الثوري هو من أجل القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية. نلاحظ الآن أي موطئ قدم للحرس الثوري الإسلامي الإسلامية في إيران هو من أجل نصرة المظلوم، من أجل دعم القضية الفلسطينية. ونلاحظ ابن سلمان يريد أن يطبع مع إسرائيل من أجل إرضاء أسياده، ولكن هذا الشيء لن يحدث، مستحيل. وإن شاء الله إن شاء الله زوال هذه الطغمة الفاسدة في أرض نجد والحجاز. وشكرا.
شكرا جزيلا الأخ محمد باقر من العراق، حقيقة أشكرك على ذكر كل هذه النقاط، بارك الله بكم. بالتأكيد قضية اليوم التطبيع مع الكيان الصهيوني ستكون أمامها عقبات كبيرة، ستكون هناك عقبات ربما ستنهي الحياة السياسية لابن سلمان إذا ما تجرأ على قضية الإعلان عن هذا التطبيع أو عن هذه المشاريع التطبيعية والعلاقات التجارية كانت أو اقتصادية أو غيرها، وعليه أن يفكر ألف مرة في قضية أن يكون هناك أو تكون هناك علاقة مع هذا الكيان، في خصوصا في بلاد الحرمين الشريفين. يعني المسلمون لا زالت لهم كلمة ومواقف ودور وقوات وكل شيء، وقادرون على أن يغيروا ويقلبوا الموازين رأسا على عقب إذا ما كان هناك تجرؤ على المقدسات الإسلامية وإقامة علاقات مع كيان الصهيوني. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السماع إلى مساهمتي الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج ألو طهران. مشروع نيوم له دلالة وإيحاءات ليست من قبيل الصدفة من حيث المكان والمسمى، فهو مشروع غربي أمريكي صهيوني بامتياز، وما على بن سلمان إلا التمويل والتنفيذ حرفيا. وهو مشروع لا يختلف عن مشروع أبراهام الذي تم التوقيع عليه في الإمارات مرحلته الأولى. الغرض من هذا المشروع هو ربط دول المنطقة بالكيان الصهيوني ثقافيا ودينيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أيضا هناك في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، الأخ أبو حسين من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد طفح الكيل، وما يقوم به اليوم محمد بن سلمان هو خارج كل المقاييس والمعايير، ويجب علينا أن نكون أمة عربية وإسلامية واحدة موحدة ضد أي شكل من أشكال التطبيع، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمقدسات الإسلامية، إنها أرض الحرمين الشريفين لا أي مكان آخر. مع شكري وتقديري لكم إذاعة طهران العربية. حياك الله أبا حسين. عند بن سلمان ما بين مشروع يوم والتطبيع توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران. نستودعكم الله والسلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، من لم يأتي يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما الثلاث؟ قال: ورع يحجزه عما حرم الله عز وجل عليه، وحلم يرد به جهل السفيه، وخلق يداري به الناس. يوم القيامة هو يوم الخسران، يوم الخسران المبين. الكثير من الناس، بل جميع الناس، خاسرون يوم القيامة إلا ما استثني، ما عدا بعض الناس الذين استثنتهم الآية الكريمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان في خسر ما لم يدخل تحت الاستثناء المذكور في الآية المباركة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هنا على بعض مفردات العمل الصالح، لأن المستثنى هو من عمل الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على بعض هذه المفردات، مفردات العمل الصالح الذي إن لم يأتي بها الإنسان ربه يوم القيامة سوف يكون من الخاسرين. يقول: يا أبا ذر، من لم يأتي يوم القيامة بثلاث فقد خسر. أبو ذر يسأل عن هذه الثلاث المنجيات يوم القيامة التي تنجيه من الخسران المبين، التي تجعله مفلحا فائزا ناجحا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أول هذه الخصال ورع يحجزه عما حرم الله عز وجل عليه. فإذا أول خصلة من الخصال المنجيات يوم القيامة، وربما هي أهم خصلة، هي الورع. ومعنى الورع الملكة التي من خلالها يكون الإنسان أو يمتنع الإنسان عن ارتكاب المحرمات عندما تعرض أمامه، عندما توسوس له نفسه بالمعصية أو تسول له الفاحشة أو يغريه الشيطان الرجيم بالمعصية فيكف نفسه ويبتعد عما حرم الله. هذا هو الورع. والورع أيها الإخوة الكرام هو أساس الدين كما ورد في الروايات الشريفة، وأنه لا خير في نسك لا ورع فيه، بمعنى أن العبادة إذا لم تقترن بالورع فلا خير فيها. تجد بعض الناس قد يصلي ويصوم ويتصدق ويقرأ القرآن، ولكنه في المقابل لا يتورع عن المعصية، فلا فائدة إذن من عباداته ومن نسكه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، من كثرة الصلاة، من كثرة الركوع. لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا يحنى ظهركم، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، في الضعف من شدة الصيام، ما ينفعكم إلا بورع، لا ينفعكم إلا بورع. فإذا من لا ورع له خاسر يوم القيامة. فإذا أردنا أن نأتي إلى ربنا رابحين علينا أن نكون ورعين عما حرم علينا. نسأل الله التوفيق لذلك، والحمد لله رب العالمين.
يا هادي يا رب، ربي الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.